أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثامن عشر، الباب الثامن، المساواة والإيجاز والإطناب. ورجعنا مرة ثانية إلى البلاغة، إن شاء الله تكونوا مستعدين بعد في هذا الفصل. يقول: عرف كل منها بتعريفات، ولكن الأقرب أن نقول المساواة كون اللفظ بمقدار المراد، يعني مراد المتكلم. أنت تريد أن تتكلم عن شيء فتأتي بألفاظ بقدر هذا المراد، بقدر ما تريد.
ما نقول لفظ بمقدار المعنى،
ممكن المعنى المراد، يعني المعنى المراد تقدر تقول بمقدار المعنى المراد. لأن قبل ما تتكلم، قبل ما الإنسان يتكلم، عادة يكون صور ذهنية ريال معاني عن الشيء. طبعا عملية لحظية، هي ما تفكر أنه أنت تظن بأنك فقط تكلمت، لا، قبل هذا في مرتبة سابقة هناك صور ذهنية موجودة، ثم تعبر عن هذه الصور الذهنية، يعني عن المعاني، عن طريق اللفظ. تريد أن تنقل هذه الصور الذهنية إلى ذهن السامع، فكأنك قاعد تترجم الصور إلى ألفاظ، ويأخذ الألفاظ ويحولها إلى صور. أنت قدر الإمكان تحاول أنه الصور الموجودة في ذهنك مع الصور الموجودة في ذهن السامع متطابقة، فتأتي بالألفاظ التي تعبر عن هذه الصور. إذا أخطأت بلفظة معينة، الصورة تنتقل، يعني الصورة التي والمعنى المراد ما راح يصير أنه منتقل بالألفاظ، يصير معاني ثانية. لذلك أحيانا يقول لي: أنت فهمت خطأ، أنا مو قصدي هذا، لأنه هو فهم من خلال ألفاظك فهم شيء، فأنت تبين له أنه أنت فهمتني خطأ، أنا أقصد هذا. الإيجاز كون اللفظ ناقصا عن المعنى المراد وافيا بهذا المراد. نعم، وإن كانت الألفاظ قليلة لكن تعطي المعنى المراد. خير الكلام ما قل ودل، وقليل ولكن يعبر عن المعنى الذي تريد أن تقوله. واحترز بقيد وافيا عن الإخلال. إذا استعملت ألفاظ ناقصة ولا توفي بالمعنى، إذن يصير عندك إخلال بالمعنى، ما المعنى لن ينتقل تماما إلى ذهن السامع. وهو يعني الإخلال كون اللفظ ناقصا عن المراد وغير واف به كقوله. هذا مثال الإخلال. والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. النوك أي الحمق والجهالة، كدا أي مكدودا متعوبا. والمراد أن العيش الناعم في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل. مع أنه ما ذكر شيء عن العقل وهذا المعنى، لكن الألفاظ ناقصة، أنت ما تفهم هذا المعنى من البيت، وإنما نعم الشاعر يقصد هذا المعنى مع قلة الألفاظ، وهناك نقص الألفاظ لا توفي بالمراد، بالمعنى المراد، فيكون عندي إخلال بالمعنى، بالمعنى المراد. ولفظه غير واف به فلم يكن مقبولا. الإطناب كون اللفظ زائدا على المراد لفائدة. إذا نتيب ألفاظ زائدة ولكن هناك فائدة من وراء هذه الألفاظ الزائدة. واحترز بقيد فائدة عن التطويل وعن الحشو. إذا حينما قال فائدة، أنت تخرج التطويل وتخرج الحشو. الآن يبين معنى التطويل. التطويل زيادة اللفظ على المراد لا لفائدة. تذكر لفظ وأكل ما منه فائدة، ولا يكون الزائد متعينا. خلنا ناخذ المثال ونطبق عليه، نحو الكذب والمين في هذا البيت، وقددت الأديمة لرى هشيه، هذه الواو زائدة عندك، واو زائدة وقددت، اشطب واو منها، واو الأولى، وألف قولها كذبا ومينا، الكذب والمين بنفس المعنى. إذن عندي زيادة اللفظ على المراد، يريد أن يعبر عن الكذب، أتى بلفظين ولا يوجد فائدة، يكفي أن يقول وألف قولها كذبا، هذه الإضافة، أنه لماذا أضاف كلمة مينا، أنه لا توجد فائدة بالإضافة، ولا يكون الزائد متعينا، ما تدري أن الكذب هو الزائد أو المين هو الزائد، ما متعين الزائد. تفضلوا، شو كان عندكم؟ بس ليش زاد للمحافظة على الوزن؟ هذا مو عذر، لو تحافظ على وزن البيت تأتي بكلمة زائدة بلا فائدة. فإذا عندي تطويل لأنه أتى بلفظ على المراد لكن لا توجد فائدة من هذه الكلمة الزائدة. يقول قددت أي قطعت الراهشان العرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهشيه وألفا لجذيمة الأبرش، وفي قددت وقولها للزباء والبيت في قصة قتل الزباء الجذيمة وهي معروفة. الآن ما أتذكر القصة، مرة من زمان ما أتذكر القصة، الآن شنو القضية على كله الآن رح يذكر بعد، الآن التطويل ذكر الآن أنه زيادة اللفظ على المراد لا لفائدة. الآن يأتي إلى الحشو على قسمين، مفسد وغير مفسد. الحشو المفسد الزيادة المعينة لا لفائدة المفسدة للمعنى، إذا صار عندي هناك زيادة غير معينة، هنا زيادة معينة أيضا لا لفائدة ولكن تفسد المعنى، يعني تخرب المعنى المراد، كلفظ الندى، الندى يعني الكرم، في قوله ولا فضل فيها للشجاعة والندى يعني والكرم وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. الآن ذكر هو الشجاعة مع الكرم، هنا هل نحتاج إلى ذكر الكرم؟ هو يقول بأن هنا زيادة معينة وهي كلمة الندى ولا توجد فائدة بل هي مفسدة للمعنى. أشوف المعنى، يقول لأن عدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة. إذا كان الإنسان يعلم أنه خالد، فيعلم أنه خالد لا يموت حتى لو يدخل إلى الحرب بشجاعة، حتى لو يطعن يدري أن الجرح يندمل ويرجع، ماكو فضيلة في هذا. ولأن عدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر لتيقن الصابر بزوال المكروه، وتيقن الشجاع بعدم الهلاك، إذا يدري أنه إنسان ما يهلك ويروح حتى يجابه الأسد، إذا يدري أنه ما يموت فده ما في فضيلة. إذا الإنسان يعلم بأنه لا يموت، يعلم يستطيع أن يدخل إلى الحروب، يستطيع أن يرمي نفسه من شاهق، ما توجد فضيلة. أنه يواجه الأبطال، يعلم أنه إذا ذاك ضرب طعنة أيضا لا يموت، فإذا لا توجد فضيلة في الشجاعة والصبر، حتى في الصبر أنه يصبر، يعلم أنه بعد كل مشكلة المشكلة تنحل، ما تصبر على شنو، أنت تعلم بأنه المشكلة تنحل، الصبر مع عدم الإنسان يصبر على المصيبة لأنه لا يدري أن هذه المصيبة تستمر إلى الأبد أو أنها تنحل المشكلة عنده. بزوال المكروه وتيقن الشجاع بعدم الهلاك، بخلاف الباذل ما له إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما، فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال. فإذا يكون في الندى في الكرم فضيلة لأنه يعلم أنه خالد ويحتاج إلى المال، مع ذلك يكون كريما. إذن توجد فضيلة للكرم ولا توجد فضيلة للشجاعة والصبر، مع أنه قال أنه لا فضيلة في الكرم حتى مع الخلود. إذن المعنى هو معنى فاسد يعتبر، لأنه جعل الكرم مع الشجاعة. نعم الشجاعة لا فضيلة فيها مع الخلود، مع العلم بعدم الموت، لكن الندى لا له فضيلة. إذن المعنى معنى فاسد، فهي زيادة معينة لا لفائدة ولكن مفسدة للمعنى.
يعني الكرم نسمع لأنه لا يعلم المصيرة،
يعني المفروض أنه ما يدخل هني. يقول لا فضل فيها للشجاعة والصبر مع العلم بالخلود وبزوال المكروه، لكن وللكرم فضيلة مع العلم بالخلود والاحتياج إلى المال، فالإنسان يحتاج المال ويتصدق به، فإذا هناك فضيلة، خاصة إذا الإنسان يعلم بأنه خالد في الدنيا ويعلم بالاحتياج إلى المال، في خلاف من يعلم بأنه سيموت. إذا عنده أموال راح يتصدق بهذه الأموال، إذا عنده مليارات يتصدق بمليار ما يتأثر، لكن لو يعلم أنه خالد إلى يوم القيامة يقول هذا المليار أخليه ما أتصدق فيه، يمكن أحتاجه في وقت ما في وقت ما، فإذا تصدق به يعتبر فضيلة. فإذا هذا الحشو مفسد، الحشو غير المفسد مو ال، هذا اشطب ال ما نحتاج إلى ال الغير، الحشو غير المفسد، الزيادة المعينة غير المفسدة للمعنى، كلفظ قبله في قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله، حق قبله على كل، وفر أنه ظرف يكون منصوب والأمس قبله يخليه هو نعت للأمس، لذلك جعل مجرور، وإذا كان نعت للأمس راح يصير نعت، وإذا كان ظرف لازم نقول بعد قبله، فإذا هو مخليه على أساس أنه نعت للأمس لذلك جره. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، فإذا قال الأمس ومعروف أن الأمس قبل، فالنعم هي زيادة معينة ولكن لا تفسد المعنى، لأن لفظ الأمس يفهم منه القبلية، فلا ما نحتاج لهذه الكلمة، والأمس ما تحتاج إلى كلمة قبل. الآن مثال الثاني، ونحو صداع الرأس، تقول عندي صداع الرأس، هو الصداع فقط يستعمل للرأس ما يستعمل لشيء آخر، فالرأس زائدة ولكن لا تفسد المعنى، إذ الصداع لا يكون إلا في الرأس، وهذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي في مقام يفتقر إلى التأكيد، يعني تحتاج إلى التأكيد، أي ما تعتبر زائدة، أنت تبي تأكد إن أنا مو فقط أبصرته، أنا أبصرت بعين اللي راح يأكلهم الدود، زين تأكد المعنى، فإنه لا حشو فيها لوجود الفائدة، أنه يحتاج إلى التأكيد فيأتي بالكلمة، هي ليست كلمة زائدة. أما والأمس قبله إذا قلنا للتأكيد بعد ما تكون زيادة، إذا قلنا بأن مجيئه بكلمة قبل للتأكيد فهنا لا تكون في لا يكون في البيت زيادة، إذا قلنا لا لتأكيد فقط زيادة فرح يكون حشو غير مفسد. ونحو فخر عليهم السقف من فوقهم، هو السقف عادة فوق وماكو تحت بعد السقف، فإذا قال السقف وقال من فوقهم حتى يأكد المعنى، فإذا هنا كلمة من فوقهم ليست زائدة وإنما لتأكيد المعنى، فأتى بلفظ وهذا اللفظ ليس بزائد، لأنه المتكلم الله عز وجل يريد أن يؤكد المعنى أن السقف من فوق، فإذا كان تأكيدا للمعنى فهذا ليس فيه زيادة، لا يوجد فيه حشو وإنما هو مطلوب لأنه للتأكيد. وفي القرآن ما عندنا زيادة بأي شيء، بأي كلمة من الكلمات، كل كلمة في القرآن في محلها، لا ما توجد عندي زيادة بحيث يمكن حذفها والاستغناء عنها. المساواة أو المساواة يعني كلمة قبل،
لا لا يعني تحذفها بالمعينة والتصوير زيادة زائد
غير متعير بين الكذب والمين، تقدر تخلي هذا وتخلي هذا. يعني حينما قال وألفى قولها كذبا ومينا، ما متعين هو الزائد الكذب أو المين، واحد منهم زائد ما معين. أما هني لا، كلمة قبل معينة ما تقدر تبدل. هناك تقدر تحذف الكذب أو تقدر تحذف المين، وألفى قولها كذبا أو ألفى قولها مينا، ونفس المعنى يعطيك. فإذا الزيادة ما تكون متعينة. المساواة قدمت على الإيجاز والإطناب لأنها الأصل المقيس عليه. إذا الأصل كلامنا عن المساواة هو الأصل، هناك عندك إيجاز أو إطناب هو الزائد على الأصل. نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا مساواة اللفظ بالمعنى، أن اللفظ تأتي بمقدار المعنى المراد، لا توجد زيادة ولا عندي إيجاز اختصار للألفاظ. فإن قيل، الآن إشكال على هذه الآية، فإن قيل في الآية حذف المستثنى منه فيكون إيجازا لا مساواة، يعني ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، فعندي حذف المستثنى منه، ولا يحيق المكر السيء ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، فحذفنا المستثنى منه. قلنا الجواب، هذا اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد. واضح؟ ما أشرح يعني؟ كيف يعني؟ كيف كنتم؟ اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه، يعني لا يفتقر إلى هذا الأمر اللفظي في تأدية أصل المراد، لأنه من باب الاستثناء المفرغ، فما تحتاج إلى ذكر المستثنى منه. نحتاج هذا الشرح لو ما نحتاجه، لأنه من باب الاستثناء المفرغ، وفي الاستثناء المفرغ ما تذكر المستثنى منه. اعتبار هذا الحذف حذفناه رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إلى هذا الأمر اللفظي في تأدية أصل المراد، لأنه من باب الاستثناء المفرغ الذي لا يذكر فيه المستثنى منه. زين؟ شرح العبارة، شرح عبارة ومبلوع على الحين. في الاستثناء المفرغ ما نذكر المستثنى منه، ما جاء إلا زيد، تقدر تقول ما جاء أحد إلا زيد، لكن أنت تقصد مراد المتكلم الاستثناء المفرغ. فإذا كان مراد المتكلم الاستثناء المفرغ فما تحتاج إلى ذكر المستثنى منه. حتى لو صرح به لكان إطنابا بل تطويلا. أنا مرادي الاستثناء مفرغ في عالم الألفاظ، أذكر المستثنى منه يكون من باب الإطناب، اللي هو كون اللفظ زائدا على المراد لفائدة، أو يكون من باب التطويل أنه لا فائدة في ذكر المستثنى منه لأنك لا تريد المستثنى منه. أما لو كان المراد مراد المتكلم ذكر المستثنى منه ففي عالم الألفاظ سوف يذكر المستثنى منه، فما رح يصير تطويل، يكون المعنى المراد اللفظ بمقدار المعنى المراد رح يكون مساواة. إذا كان المتكلم يريد المستثنى منه وذكر المستثنى منه فالألفاظ مساوية، أما إذا لم يرد المستثنى منه وذكر المستثنى منه إما أن يكون إطنابا أو تطويلا، لأنه هو يبي الاستثناء المفرغ. لكن لو ما كان يبي الاستثناء المفرغ، الاستثناء العادي لازم يذكر المستثنى منه، يجب أن يذكر.
إذا ذكر المستثنى وقال أن يذكر المستثنى
يصير مساواة؟
نفس الشيء.
لا، يريد المستثنى منه وذكر المستثنى منه صار مساواة. فإذا صار الآن صار زيادة، صار عندي زيادة لأن المعنى المراد هو بدون المستثنى منه.
يعني المعنى المتكلم
هو شيء. لذلك إحنا نعرف بأنه القرآن الكريم لماذا لم يذكر المستثنى منه؟ لأنه يريد الاستثناء المفرغ.
مساواة.
لكن لو أن القرآن يريد المستثنى منه ولم يذكر المستثنى منه، صر أقل، صر إيجاد.
لا.
مرة ثانية سؤال. لا، استثناء متصل منفصل ما له علاقة بهذا.
منفصل غير.
لا، المستثنى المتصل الذي إذا كان من جنس المستثنى منه. استثناء متصل إذا لم يكن من جنس المستثنى منه الاستثناء المنفصل. الآن إحنا المنقطع، المنقطع. أما هنا لا، هو هنا إذا على فرض وجود المستثنى منه يكون من جنسه فيكون متصل. الاستثناء غير المفرغ كمثال هذا، أنه لا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، ما جاء أحد إلا زيد أو ما جاء إلا زيد، فما جاء أحد إلا زيد الفاعل أحد، وعندي استثناء إما بدل إما استثناء، أو نقول ما جاء إلا زيد زيد فاعل. حتى لو صرح به لكان إطنابا بل تطويلا، فلم يكن لفظ الآية ناقصا عن أصل المراد لأن المراد الاستثناء المفرغ وأتى بالاستثناء المفرغ. الإيجاز وهو ضربان نوعان، إيجاز القطر وإيجاز الحذف. نأتي إلى إيجاز القصر. ماشين سريع ولا زين سرعتنا زينة؟
ممتاز. إيجاز القصر
ولا غير؟ هو تكلم على كثير ولا فضه قليل. خلى القصر، خلى القصر أحسن. الآن ما أدري أنا، بس القصر يبدو أنه أفضل. قصر قصر قصر. لو تقصر الألفاظ خليها قليلة. إيجاز القصر الآن ما أدري الآن ما أدري قصر أو قصر لا أدري مشكلة ولا كل
القصر
السر الثاني لا الآن صلى معنى ثاني اصطلاح آخر السر. خلي القصر عشان يكون في مقابل الحذف تقلل أو إنك تحذف. هو إتيان الكلام الذي معناه كثير ولفظه قليل ولا حث فيه، نحو في القصاص حياة. في القصاص حياة معنى كثير ولكن ألفاظ قليلة. فإن معناه، شوفوا المعنى هاي شرح العبارة، فإن معناه أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قتل، كان ذلك داعيا له إلى أن لا يقدم على القتل. أنه سطر كامل لكن مع ذلك في عبارة قليلة جدا القرآن يعبر في القصاص حياة. فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض. حط الهاء بعضهم، عندك هاء محذوفة، بعضهم لبعض، وكان بارتفاع القتل حياة لهم. عندي سطرين ثلاثة أسطر، عبر القرآن بألفاظ قليلة جدا، بلفظين، بثلاثة ألفاظ. طب فاصلة. وليس فيه حذف شيء يؤدي، وليس فيه حذف شيء يؤدي به أصل المراد. ولكن شيء محذوف نقول لا، الألفاظ معبرة عن المعنى، ألفاظ قليلة ولكن تعبر عن المعنى المراد. ولا يوجد عندي هنا شيء محذوف في العبارة.
شيخنا الألفاظ تؤدي المعنى، يعني نفس
لا بس يعني عندك ألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، يعني ثلاث ألفاظ وفي سطرين شرح هذه الآية، فراح يصير معاني كثيرة وألفاظ قليلة ولكن معبر عن هذه المعاني الكثيرة. فعندي إيجاز واختصار مع تأدية المعنى. واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف، يعني الجار والمجرور، الجار والمجرور أصله أنه يتعلق بفعل، الأصل أن الظرف والجار والمجرور أولا لا بد لهما من متعلق، وكما يقول البعض لأن الأصل أن يكون المتعلق فعل، لذلك اختلفوا زيد في الدار بمعنى زيد مستقر في الدار أو زيد مستقر في الدار، هذا الخلاف اللي مر سابق عليكم.
للفرد المتعلق ولا للخفيف؟
نعم. شنو هو؟
متعلق به الفعل. في
مشكلة في بعد الكلمة المتعلقة ما يتأثر الظرف والجار والمجرور عندهم طرية الحركة ما يتأثر.
ولا لا شيء يصير أنك كل يكون مفرد أو يكون جملة.
لا فعل، يعني لو فعل انه مناقشه مو جمله او غير جمله، فعل او انه اسم.
فصار
جمله باعتبار استقل، استقر جمله اكيد يعني. نعم حتى يكون متعلق، قد يكون لا، قد يكون مصدر، حتى المصدر نعم لذلك يعني لتعمل قتل الناس بعضهم لبعض، قتلهم لبعض لبعض متعلق بقتل مع أنه مصدر، هذا ممكن أنه يكون متعلق أيضا مصدر. أفضل من كذا؟ لا إحنا ما قلنا فقط أنه الآن عدد قال بأنه اسم فاعل اسم مفعول، أنا أضفت المصدر. نعم اللي ممكن تنوب عن الفعل. واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف أي الجار والمجرور رعاية لأمر لفظي حتى لو ذكر لكان تطويلا. واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف رعاية لأمر لفظي، أنه تحتاج أنه إلى متعلق، نقول حتى هذا المتعلق لو ذكر، يعني قلنا بأنه في الآية لا يوجد حذف، يأتي إشكال أنه عندك جار ومجرور والجار والمجرور متعلق بفعل والفعل غير مذكور، إذن الفعل محذوف
في
القصاص الحياة، لأنه قال وليس فيه حذف شيء يؤدي به أصل المراد. فيقول واعتبار الفعل، إذن إشكال أنه الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا ما إذن عندك شيء محذوف. فيقول واعتبار الفعل الذي يتعلق به الظرف رعاية لأمر اللفظي لأنه لا بد من ذكر المتعلق والمتعلق محذوف، إذن عندي حذف في الآية، عندي شيء محذوف. يقول حتى لو ذكر لكان تطويلا، هذا الذي هو محذوف مقدر انت ما تذكره، لو ذكرنا هذا المحذوف لكان تطويلا ما تحتاجه. ليش ما تحتاجه؟ لانه نعلم بان الجار والمجرور متعلق بشيء، فما تحتاج إلى ذكر الشيء. يعني في القصاص حياة، يعني يوجد في القصاص حياة، فما تحتاج إلى كلمة يوجد، لأنك تفهم أنه هناك شيء مقدر ما تحتاج إلى ذكره. لذلك الآن في القصاص جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره يوجد، وما تحتاج إلى ذكره. يصير تطويل. الآن يقارن بين في القصاص حياة مع قولهم القتل أنفى للقتل. يريد أن يقارن بين كلمات القرآن الكريم مع الأمثلة الأمثال التي تضرب حينما يقال القتل أنفى للقتل، ورجحان الآية على ما كان عندهم عند العرب أوجز كلام في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى للقتل بهذه النكات. أولا، يعني إذا قلنا أي الكلامين أبلغ في القصاص حياة أو القتل أنفى للقتل، نقول بأن في القصاص حياة أبلغ من قولهم القتل أنفى للقتل. لماذا؟ النكات التالية. أولا قلة الحروف. لا ما قاعد يقارن بين الكلامين، ما له شغل المتعلق الحين. الآن العرب يقولون القتل أنفى للقتل، والقرآن يقول في القصاص حياة، أي الكلامين أبلغ؟ أنفى لا ينفي، لا يؤدي، يبعد، ينفي أو ينفي القتل، القتل ينفي القتل. أولا قلة الحروف، لأن حروف في القصاص حياة مع التنوين 11، وحروف القتل أنفى للقتل 14، صار عندي إيجاز. أعني الحروف الملفوظة، تقول حروف الملفوظة لا المكتوبة، ما نظرنا إلى المكتوب، إذ بالقراءة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة. إذن بالكلام المنطوق لما نقول هذا إيجاز أو ليس بإيجاز، مو نظرنا إلى المكتوب، إلى الملفوظ. ثانيا النص على المطلوب القتل أنفى للقتل، يعني أنه راح يثبت الحياة بالعلاقة التلازمية، لكن في قولنا في القصاص حياة المراد هو الحياة لا القتل، فعندي في الحياة بالدلالة في الآية القرآنية بالدلالة المطابقية، وفي المثل بالدلالة الالتزامية، والدلالة المطابقية أفضل من الدلالة الالتزامية. لذلك فيه نص على المطلوب، يعني الحياة بالدلالة المطابقية في الآية وبالدلالة الالتزامية في المثل. النقطة الثالثة،
طبعا أكيد
تصرح، يعني هذا شيء معناه مصرح به من خلال الألفاظ، أما الدلالة الالتزامية تحتاج إلى وسائط. زيد كثير الرماد مثلا، توصل للكرم كثير الرماد لأنه يطبخ كثير، وجود أنه كثرة الرماد أنه يطبخ كثير، وجود الطبخ الكثير لوجود الضيوف، وجود الضيوف دلالة على الكرم. فإذا عندك عدة وسائط للوصول إلى المعنى المراد من خلال الدلالة الالتزامية. المطابقية دائما أفضل، أنا مصرح به. الآن من أقول زيد كثير الرماد، هل كل شخص يفهم الكرم؟ يمكن هو بياع رماد يجمع الرماد من الخيام الثانية، يبيع رماد هو يجمع، يقول زيد كثير الرماد لأنه يجمع الرماد، هوايته مثل جمع الطوابع. زين، فإذا نعم مثلا
يعني مفهول التزامي عادة يعني يشير إلى جماعة
في بس دلالة التزامية يشترط فيه وضوح الدلالة يعني حتى تنتقل. لذلك في المنطق البخر الفم لا يدل على الأسد، تذكرون المثل؟ نعم، بخر الفم اللي يقولون رائحة الفم لا تدل على الأسد، ما عندك علاقة بينهما، لابد من وجود علاقة بين اللفظ مع الدلالة الالتزامية، هذه العلاقة ضرورية، وجود العلاقة، والعلاقة لابد تكون واضحة، إذا خافية ما تدل عليها. ذلك في الأسئلة، أظن أنه في الأسئلة بخر الفم يدل على الأسد كأنه شيء من هذا القبيل. نقف هذا المقدار، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.